بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم معنا الكلام عن آخر حكم أو آخر مسألة في الفصل الذي عقده الشيخ للوقوف، ونبدأ بالفصل الذي يليه تعلق بتعلق المأموم، تعلق صوت المأموم للإمام من جهة المكان.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في أحكام الابتداء. يصح ابتداء المأموم للإمام من أحد
الحمد لله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. المؤلف عقد هذا الفصل كما قلت للكلام عن تأثير المكان الذي يجتمع فيه الإمام والمأموم، والبعد والقرب بين الإمام والمأموم، تأثير ذلك على صلاة الجماعة، أي على صحة الاقتداء أو عدم صحة الاقتداء. و اقتداء المأموم بالإمام ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون في المسجد أو خارج المسجد. بدأ المؤلف بالقسم الأول فقال: يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير. إذا اجتمع المأموم والإمام في مسجد واحد صح الاقتداء، صح الاقتداء ولو لم يره، ولو كان بينهما حائل، ولو لم تتصل الصفوف. صح الاقتداء ولو لم يره، ولو كان بينهما حائل، ولو لم تتصل ماذا؟ الصفوف، إذا كان المأموم والإمام كلاهما في المسجد. وقول الشيخ رحمه الله المؤلف في المسجد يشمل أن يكون المأموم في ساحة المسجد أو في سطح المسجد أو في قدروم المسجد أو في أي مكان داخل حدود المسجد، ما دام موجود في المسجد فإنه يصح الاقتداء ولو كان بعيدا ولم تتصل الصفوف ولم يره. وإنما اشترط المؤلف شرطا واحدا وهو أن يسمع الصوت، والأحسن أن نقول يشترط إمكان الاقتداء، أن يمكنه أن يقتدي به، لأن هذا العبارة أشمل وأوضح. إذن يشترط للمأموم الذي يقتدي بالإمام داخل المسجد شرط واحد وهو إمكانية الاقتداء فقط. بناء على هذا، لو صلى الإمام مع خمسة صفوف في صدر المسجد في المحراب، وصلى خمسة رجال في آخر المسجد منفردين، فصلاتهم صحيحة. ولو صلى رجلان في ساحة المسجد أو في صف المسجد وبقية الجماعة كلهم بجوار الإمام، صحت صلاة الرجلين. الدليل أن المسجد وضع شرعا للجماعة، فمن كان فيه صح اقتداؤه. أن المسجد وضع شرعا للجماعة فمن كان فيه صح اقتداؤه. ونحن كما قلت مرارا نتكلم عن مسائل معينة، نحن نتكلم الآن عن صحة الاقتداء وصحة الجماعة، ولسنا نتكلم عن حكم أن يتأخر خمسة منفردين في آخر المسجد، واضح ولا لا؟ فإن هذا مكروه في الاتفاق، وهو خلاف السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم المتواترة، وهي اجتماع المأمومين في صفوف متتالية متراصة مع قربهم للإمام. فمن يصلي خلف المسجد منفردا فلا شك أنه خالف السنة، وقع في المكروه. لكن نحن نتكلم عن مسألة ماذا؟ صحة الصلاة. وهذا الحكم بالإجماع، أي أن صلاته صحيحة بالإجماع لكونه في داخل المسجد. ثم لما انتهى المؤلف من تقرير حكم الاقتداء داخل المسجد انتقل إلى حكم الاقتداء خارج المسجد، فقال: وكذا خارجه إن رأى الإمام أو المأمومين. إذا كان المأموم خارج المسجد، انتبه معي، أو كان الإمام والمأموم كلاهما خارج المسجد، هاتان مسألتان لهما نفس الحكم، يصح اقتداء، فإنه يصح اقتداء المأموم بالإمام ما دام يراه، ما دام ماذا؟ يراه، ويمكن له أن يقتدي به. إذن عند الحنابلة شرط صحة الاقتداء لمن كان خارج المسجد بمن كان داخل المسجد هو فقط شرط واحد، أن يراه مع إمكانية ماذا؟ الاقتداء فقط. ولم يشترطوا في إمكانية في الرؤية أن يراه في جميع الصلاة، بل لو رآه في بعض الصلاة دون بعض، كأن يراه قائما ولا يراه راكعا، أو يراه راكعا وقائما ولا يراه ساجدا، صحة الصلاة أيضا. إذن مرة أخرى، الشرط عند الحنابلة الرؤية فقط مع إمكانية الاقتداء، وهذا الشرط موجود حتى لمن كان داخل المسجد، فهو شرط لا يتعلق بمسألة من اقتدى وهو خارج المسجد. طيب، الدليل: استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في حجرته وكان الجدار قصيرا، فرآه أناس فقاموا يصلون بصلاته، وظاهر الحال أنهم يرونه صلى الله عليه وسلم قائما ولا يرونه راكعا ولا ساجدا. ففي هذا الحديث صح الاقتداء مع كون الإمام في مكان والمأموم في مكان آخر. والقول الثاني وهو اختيار ابن قدامة أنه يشترط اتصال الصفوف، أنه يشترط اتصال الصفوف، فإن اتصلت الصفوف صح الاقتداء وإلا فلا. واستدلوا على هذا بأن تجويز صلاة المأموم خارج المسجد مع عدم اتصال الصفوف قد يؤدي إلى تعطيل المساجد، الذي يصلي كل إنسان في حانوته أو مكانه وهو يرى الإمام ولا يذهب إلى المسجد. ثانيا، أن خارج المسجد لم يعد لصلاة الجماعة التي ترتبط صلاة بعضهم ببعض، وإنما الذي أعد لذلك المسجد فقط. نقول خارج المسجد لم يعد لصلاة الجماعة التي يرتبط بعضهم ببعض، ولا نقول لم يعد للصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فكل الأراضي مكان للصلاة، لكن نقول ليس مكانا لصلاة الجماعة التي ترتبط صلاة بعضهم ببعض مع الإمام. والجواب عن حديث عائشة أن الصواب أن هذه الغرفة أو هذه الحجرة عفوا أن هذه الحجرة كانت داخل المسجد، وليس مراد عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث غرفة عائشة أو بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وهذا ما تدل عليه روايات صحيح البخاري الأخرى، وهذا ما رجحه أيضا الحافظ بن رجب. ومن الفقهاء من قال: بل هي حجرة عائشة، والذي أرى أنه قول بعيد من حيث المعنى والروايات. أما من حيث الروايات فروايات البخاري تبين أنه مكان في المسجد سبق أن اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم وحجره. وأما من حيث المعنى فإنه يبعد أن ينظر الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم من خلال حجرة عائشة يصلي، فإن هذا يؤدي إلى أن الحجرة مكشوفة بحيث يرى الناس صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويرون ما يفعل في البيت، وهذا لا يتأتى، فهذا لا يتأتى. وهذا القول الثاني هو الصواب الذي رجحه ابن قدامة، وأنه يشترط لصحة المأموم خارج المسجد اتصال الصفوف. مسألة: هل يقتضي مذهب الحنابلة صحة صلاة من يرى الإمام في التلفاز أو من يرى الإمام من مكان بعيد في مسكنه، أو لا يقتضي؟ الجواب: من الفقهاء من رأى أن قول الحنابلة بصحة المأموم صلاة المأموم مع الإمام بمجرد الرؤية يقتضي ذلك، يقتضي صحة الصلاة خلف التلفاز، الصلاة المباشرة طبعا، ومن كان بعيدا عن المسجد ويراه وهو في بيته. والذي أرى أن هذا القول لا يقتضي ذلك، السبب أنهم نصوا أن من الشروط بالإضافة إلى الرؤية أن لا يكون بين المأموم والمسجد نهر جار تجري فيه السفن ولا طريق يستطرق، وبين من يرى الإمام في التلفاز والمسجد الذي تقام فيه الصلاة أنهر وأودية وطرق وكل ما تشاء من الفواصل والحجوزات، أليس كذلك؟ وكذلك من يصلي قريب أيضا من المسجد في بيته فإن الغالب عليه أن يكون بينه وبين المسجد ماذا؟ أقل ما يقال طريق مسلوك، طريق مسلوك. فالذي أراه أن هذا القول لا يقتضي يعني صحة الصلاة خلف هذه الأشياء مع البعد، إنما يرى الحنابلة أو يريدون إذا كان الإنسان في مكانه في حانوته والمسجد أمامه وليس بينهما طريق، وهو يرى الإمام سواء من خلال الباب أو النافذة أو من أي منفذ، فإنه والحالة هذه يصح أن يقتدي بالإمام ولو لم تتصل الصفوف، فيصلي في مكانه والإمام في مكانه. وبهذا يمكن أن نرفع ما يترتب على هذا القول من مؤاخذات كبيرة أو ضعف شديد بالنسبة لمذهب الحنابلة، على أن نقول أن الراجح الأظهر ظهراء يعني وظهوره قوي جدا أنه لا بد من اتصال الصفوف إذا أراد الإنسان أن يصلي خارج المسجد. نعم، منه صلاة باطلة، يعيد الصلاة لا بإمام يقتدى ولا لنفسه صلى، فيعيد الصلاة. هو ما ذكرت أن خارج المسجد لا يعتبر مكانا للاقتداء إلا بعذر، والعذر هو هذا اتصال الصفوف. وقال شيخ الإسلام وهذه فائدة: إن صلى مع اتصال الصفوف صحت صلاته باتفاق الأئمة، إن صلى مع اتصال الصفوف صحت صلاته باتفاق الأئمة، وهذا مفيد حيث لا يعرض الإنسان صلاته للبطلان. ثم قال: وتصح خلف إمام عال عنهم ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر. أفادنا المؤلف أن الصلاة خلف الإمام العالي صحيحة، وهي تكره بشرط واحد وهو أن يكون علوه ذراعا فأكثر، فإن كان علوه أقل من ذراع صحت بلا كراعة، فإن كان علوه أقل من ذراع صحت بلا كراعة. نحتاج أدلة لكل هذا التفصيل، أما دليل الصحة والكراهة فواحد، وهو أن عمار رضي الله عنه صلى بقومه على دكة فأخذ بيده حذيفة وأنزله، ثم بعد الصلاة قال: ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يؤم الرجل القوم وهو أعلى منهم؟ وهذا الحديث دليل على أمرين: الأول الكراهة، والثانية الصحة. وجه الدلة أنه وجه أنه دليل على الصحة، ما هو وجه ذلك؟ أنه لم يستأنف، نعم أنه لم يستأنف، وإنما استمر في صلاته صلى الله رضي الله عنه وأرضاه. والدليل الآخر على الكراهة هذا الحديث الذي يظهر لي أنه ضعيف، ومن المعاصرين من يحسنه، لكن الأقرب أنه ضعيف لا تقوم به حجة. الدليل الثاني أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كانوا يكرهون ذلك، كانوا يكرهون ذلك، أي أن يصلي الإمام وهو مرتفع عن المأمومين. فهذان أثران عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم لهم مخالف أن ارتفاع الإمام مكروه مع صحة الصلاة. وأما الدليل على أنه إن صلى بأقل من ذراع انتفت الكراهة، فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه صلى على المنبر ليعلم الناس الصلاة، ومعلوم أنه لا يمكن أن نصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالكراهة. فدل هذا الحديث على أنه إن كان ارتفاعه أقل من ذراع صحت بلا كراهة. وأما الدليل على أنه صلى الله عليه وسلم في تلك الصلاة صلى في الدرجة الأولى، وهذا هو الذي يدل على أنه أقل من ذراع، الدليل على ذلك رحمك الله هو أنه إنما صلى ليعلم الناس، وهو سيحتاج إلى الركوع والسجود على الأرض، ومن المعلوم أن الأنسب لذلك أن يقف على الدرجة الأولى ليتمكن من ذلك بسهولة. إذن الحديث ليس فيه نص أنه صلى على الدرجة الأولى، لكن يغلب على الظن أنه ماذا؟ صلى على الدرجة الأولى. والقول الثاني أن من صلى مرتفعا بقصد تعليم الناس صحت صلاته بلا كراهة بغير قيد من جهة الارتفاع، أن من صلى مرتفعا ليعلم الناس صحت الصلاة بلا كراهة، بلا نظر لمقدار ارتفاعه. وهذا مذهب الشافعية، واستدلوا بالحديث السابق وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرتفعا صلى الله عليه وسلم. والقول الثالث وهو رواية أنها تصح مطلقا بلا كراهة، القول الثالث وهو رواية أنها تصح مطلقا بلا كراهة. والراجح مذهب الشافعية أنها إن كان للتعليم صحت بلا كراهة، وإلا صحت مع الكراهة، لأن أثر ابن مسعود صحيح، وكذلك أثر عمار وحذيفة يعني يظهر من حيث الأسانيد أنه ضعيف، لكنه يتقوى بأثر ابن مسعود، أو على أقل التقدير يمكن الاستئناس به، وإلا فهو ضعيف لا يثبت عن الصحابيين رضي الله عنهم. إذن بهذا عرفنا حكم ارتفاع الإمام، وعرفنا أن الفقهاء ينظرون لمدى الارتفاع، فإذا كان ارتفاع كثير صار مكروها، وإلا صار جائزا. ثم قال: كإمامته في الطاب. إمامة الإمام في الطاق مكروهة، والمقصود بالطاق المحراب. ودليل كراهة أن أبي مسعود رضي الله عنه وروي عن غيره من الصحابة كره ذلك، أن ابن مسعود وغيره من الصحابة كره ذلك. الدليل الثاني أن صلاة الإمام في الطاق أو في المحراب تمنع من كمال الاقتداء، لأن المأمومين لن يروا، ومعلوم أن الرؤية تكمل الاقتداء. ويشترط لتحقق الكراهة عند الحنابلة ألا تكون صلاته لحاجة، فإن كان صلى في المحراب لحاجة كضيق المكان صحت بلا كراهة. ويشترط أيضا أن لا يرى، فإن صلى في المحراب مع رؤية المأمومين له أيضا صحت بلا كراهة. إذن يشترط الكراهة شرطان: هذا حكم ماذا؟ حكم الصلاة في المحراب. هذه حكم الصلاة في المحراب. نأتي إلى مسألة أخرى وهي حكم اتخاذ المحراب، وكثير من الإخوان يخلط بين المسألتين، يخلط بين اتخاذ المحراب والصلاة، لأن عبارات الفقهاء أو العلماء في اتخاذ المحراب قد تكون شديدة أحيانا، لكن عباراتهم في الصلاة في المحراب أهون، لأنه هو وجد محرابا فصلى فيه. المهم عرفنا الآن حكم الصلاة في المحراب وأنها تكره عند الحنابلة بهذين الشرطين، وأنا أرى أن كلامهم وجيه، وأن دخول الإمام في المحراب من غير حاجة يؤدي إلى عدم اقتداء المأمومين بالشكل المطلوب. أما حكم اتخاذ المحراب فاختلفوا فيه وتشعبت الأقوال، ونحن لا نريد الدخول في هذه المسألة لأنها ليست من هذا الباب. ولذلك لاحظ أن المؤلف تكلم عن حكم الصلاة فقط ولم يتحدث عن اتخاذ المحراب. القول الأول أن اتخاذ المحراب بدعة محدثة وهو محرم، لأنه لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أن اتخاذ المحراب مستحب. ألاحظ أن هذا رواية عن الإمام أحمد، واستدل بأن في اتخاذ المحراب تتحقق مصالح عديدة، منها معرفة القبلة. والقول الثالث أن اتخاذ المحراب مباح لا يتعبد به، وإنما هو وسيلة لتسهيل الإمامة ومعرفة القبلة. كيف؟ مباح، أنه مباح الحقيقة من جهة الترجيح. يعني المسألة فيها إشكال، وجه الإشكال أنه من حيث تأصيل قد يقول الإنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي لم يتخذوا المحاريب، وهم أعلم الناس بما ينفع الناس، والمحراب المسجد والمسجد بيت العبادة في الإسلام، فإحداث شيء في مثل هذا البيت هو من إحداث ما لم يأذن به الله، وهذا يقوى يعني ويتدل عليها الأصول العامة. من جهة أخرى ما زال المسلمون يضعون المحاريب، وممن كره المحاريب من ابن مسعود، ليس كذلك؟ الآن أخذنا أن ابن مسعود كرهها، وماذا تفهم من أن ابن مسعود كره المحاريب؟ أنها موجودة في عهده، وإن كنت لم يعني حقيقة أنظر في إسناد أثر ابن مسعود، لكن على فرض صحة هذا الأثر يدل على أن المحاريب وجدت من العهد، من عهد الصحابة، وأنها لم تنكر بينهم على وجه الجملة، وإنما أنكرها ابن مسعود. وابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه له نظرة عميقة في البدع، ولذلك أنكر من البدع أكثر مما أنكره غيره رضي الله عنه. ولكن لم ينقل عن ابن عمر وابن عباس وعائشة وابي هريرة وغيرهم من فقهاء الصحابة ما نقل عن ابن مسعود. ثم أيضا تتابعت الأمة الإسلامية من القرن الثاني إلى يومنا هذا على وضع المحاريب، فتأثيم الناس والحكم على عمل بأنه بدعة طوال هذه القرون قد ما يقوى عليه الإنسان يعني. ولذلك يعني ربما نقول أن مذهب الحنابلة وهو أنه مباح، مذهب الحنابلة أنه مباح، قد يكون يعني فيه توسط ويعني نظر بين من يشدد في المحاريب ومن يترخص فيها ويجعلها مستحبة، ولا سيما وأن رجل مثل الإمام أحمد روي عنه استحبابها، هذا يجعل الإنسان يتوقف في يعني الحكم ببدعيتها والنهي عنها وتحريم بنائها. هذا ما ظهر في مسألة اتخاذ المحاريب. ثم قال وتطوعه موضع المكتوبة، يعني الآن حديث عن الإمام من قوله وتصح خلف إمام عالم، صار الكلام عن الإمام. فالآن تطوع الإمام في الموضع الذي صلى فيه المكتوبة مكروه، تطوع الإمام في الموضع الذي صلى فيه المكتوبة مكروه لأمرين. الأمر الأول أنه يؤدي إلى الالتباس والتشابه بين الفريضة والنافلة. الثاني، قد يظن بعض المأمومين أنه قام لأنه نسي ركعة. الثالث، أنه روي عن المغيرة وعن غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يصلي الإمام حيث أم الناس. والقول الثاني أن صلاة الإمام في مكانه الذي صلى به بالناس تطوعه جائز بلا كراهة. وأجابوا عن الأدلة أنها جميعا ضعيفة. وممن أشار إلى ضعف جميع الأحاديث الإمام أحمد، لأنه قال لم يثبت فيه إلا عن علي، يعني هذا معنى كلامه وليست هذه عبارة، لم يثبت فيه إلا عن علي. فإذا كان الإمام أحمد يقول أنه ليس في الباب إلا أثر عن علي، دل ذلك على أنه يرى أن حديث المغيرة وغيره حديث ماذا؟ ضعيف، حديث ضعيف. وحكم بعض الحفاظ على أفراد هذه الأحاديث بالضعف، إما للانقطاع أو للجهالة. الخلاصة أن أحاديث نهي الإمام عن أن يتطوع في مكانه الذي صلى فيه بالناس ضعيفة كلها. فإذا الصلاة صحيحة، الصلاة إن شاء الله صحيحة بلا كراهة. ولا يستهين الإنسان بهذا البحث، لأن أهل العلم يعتنون قضية الكراهة. بعض الناس لا يرى وزنا لأنه الأمر مكروه أو الفعل مكروه أو غير مكروه، لكن الأئمة يعتنون بهذا لأنهم لا يقدمون على المكروه، لا سيما إذا تعلق بركن الدين وهو الصلاة. وتطوعه موضع المكتوبة إلا من حاجة، قوله إلا من حاجة، هذا الاستثناء يرجع إلى مسألتين. مسألة الأولى التطوع، تطوع الإمام في مكان المكتوبة. الثاني صلاته في الطاعة أو في المحراب. إذن هو يرجع إلى المسألتين جميعا، وهو أن الكراهة تزول إذا كان هناك حاجة. والحاجة في الغالب وأكثر ما يمثل الفقهاء به هو ضيق المكان. فإذا صلى الإمام بالناس ثم أراد أن يتطوع ولم يجد مكانا لضيق المكان، فإنه والحالة هذه يصلي في مكانه بلا كراهة، يصلي بلا كراهة لوجود الحاجة. ثم قال وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة، يعني ويكره للإمام أن يطيل الجلوس بعد السلام مستقبل القبلة. وجهه أن هذا خلاف السنة، فإنه ثبتت الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة لم يزد على الاستغفار ثلاثا وقوله تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف تارة عن اليمين وتارة عن الشمال. إذن بقاؤه أكثر من هذا المقدار ومن الذكر الوارد وهو الاستغفار وقوله اللهم أنت السلام إلى آخره مكروه، بقاء الإمام مكروه أكثر من هذا المقدار، لأنه مخالف للسنة الصريحة ومخالف، وهو مكروه لسبب آخر، وهو أن في هذا مشقة على المأمومين، لأنه جاء في الحديث نهي المأموم أن يقوم قبل أن ينصرف الإمام، ومعنى انصراف الإمام أن يلتفت إلى الجماعة أو إلى المأمومين. إذن هو مكروه لأمرين، مخالفة السنة والإشقاق على المأمومين. ثم قال فإن كان ثم نساء لبث قليلا لينصرف منه، إذا كان معه نساء فالسنة في حقه أن يلبث قليلا قبل أن يقوم، والغرض من ذلك أن ينصرف النساء. والدليل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صلى مكث قليلا أي قبل أن يقوم. وقال الزهري رضي الله رحمه الله: ولا نعلم ذلك إلا لأجل النساء، ولا نعلم ذلك إلا لأجل النساء. وسبق أن علقنا على كلمات الزهري التي يعلق بها على السنة وأن لها ثقلا عند أهل العلم وسبب ذلك. فإن كان ثم نساء لبث قليلا لينصرف. ويكره وقوفه بين السواري إذا قطعنا وقوفهم بين السواري إذا قطعنا صفوفهم. الصلاة بين السواري تحتاج إلى إيضاح بعض المقدمات قبل أن ندخل في نفس المسألة. المسألة أو الأمر الأول في هذه المسألة أنه لا يكره بالإجماع أن يصلي بين السواري عند وجود الحاجة، أنه لا يكره بالإجماع أن يصلي بين السواري إذا وجدت حاجة. الأمر الثاني أنه لا يكره للإمام والمأموم أن يصلي بين السواري، عفوا، أنه لا يشرع للإمام والمنفرد، سنأتي إلى المأموم، لا يكره للإمام ولا للمنفرد أن يصلي بين السواري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة صلى بين ساريتين. إذن الأمر الأول أنه تزول الكراهة بالإجماع متى؟ عند الحاجة. الأمر الثاني أن الكراهة لا تتعلق أصلا بالإمام ومن؟ والمنفرد. نأتي إلى المأموم. الحنابلة يرون أن المأموم يكره له أن يصلي بين السواري، واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بين السواري. والدليل الثاني أن الصلاة بين السواري تؤدي إلى انقطاع الصفوف. طيب، قبل أن نذكر قول الثاني يضاف إلى ما يشبه تحرير النزاع، أنا ذكرت واحد واثنين أليس كذلك؟ ثلاثة، أنه لا يوجد قائل بالتحريم بين أهل العلم، كلهم على ماذا؟ الكراهة، خلافا لما يشعر به بعض الباحثين أنه يعني كأنه يذكر أو يميل إلى التحريم. العلماء لم يذكروا التحريم فيما وقفت عليه أبد مطلقا، لم يذكر أحد منهم أنه يحرم، وإنما كلهم على أنه يكره. القول الثاني أن الصلاة بين السواري جائزة بلا كراهة مطلقا، أن الصلاة بين السواري جائزة بلا كراهة مطلقا. وممن رجح هذا القول ابن المنذر رحمه الله، واستدل على هذا بأمرين. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بين ساريتين، والأصل أنه لا فرق بين المنفرد والإمام والمأموم. ثاني أنه لا يثبت في هذا الباب خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا يثبت في هذا الباب خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وممن أشار إلى هذا ابن المنذر نفسه، فإنه أشار إلى عدم ثبوت شيء في هذا الباب. وإذا لم يأتي عن النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم حديث فيه النهي عن الصلاة بين السواري، فبأي شيء نحكم على صلاة من صلى بين السواري بلا حاجة بأنه فعل مكروها؟ وهذا القول الثاني قوي جدا في الحقيقة، وجيه، ولكن يشكل عليه أنه روي عن بعض الصحابة الكراهة، روي عن بعض الصحابة أنه كره الصلاة بين السواري، لكن مع ذلك ما يظهر لي أو لا يظهر لي أنه يكره الصلاة بين السواري، لأن مثل هذا الأمر الذي يحتاج إليه الناس كثيرا لا سيما في السابق الأبنية تحتاج إلى عدد من ماذا؟ من الأعمدة والبناء الذي لا يعتمد على وجود عدد كبير من الأعمدة إنما حصل أخيرا مع التقدم. أما في السابق فكانت الأعمدة كثيرة، ولذلك إذا دخلت أي مسجد مبني من الطين ستجد أن عدد الأعمدة ماذا؟ كثير جدا. فالحكم على صلاة الناس في الكراهة إذا صلوا بين الأعمدة بلا حاجة يحتاج إلى دليل. فالأقرب والله أعلم أنه لا يكره، وإن احتاط الإنسان لنفسه بأن لا يصلي إلا لحاجة صار هذا جيد بسبب أنه احتاط لصلاته أن لا يصلي مع الكراهة التي توجد عند الحنابلة وغيرهم، ويعتمدون فيها على أحاديث صححت من قبل بعض المعاصرين وفيه آثار، فمجموع هذه الأمور تؤدي إلى الاحتياط. أما من حيث البحث العلمي فالأقرب عدم الكراهة، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. نعم. ضعيف، معناه أنه ضعيف. نعم. هذا دليل أنه رفيع. لا، أن الجداء هم يقولون الجداء قصير، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفعها معناته أن الجداء ليس بقصير. ها؟ مع قصرة، لكن لو كان النبي إذا وقف رأوه وإذا ركع لم يروه لكانت تستطيع أن ترفع. أيوة. إنما جعل الإمام ليتم به. ما أجابه ولا يستطيع أن يجيب على أحد. وهذا سبب ضعفهم. محمد دكة. عبد الله. أيوه، الانصراف للمأمومين. نعم، المأمومين وين ينصرفون؟ ذكرت لك أنا أن آخذ بالأصول والأحاديث التي تقبل التحسين إذا لم يوجد لها معارض، وإذا وجد لها معارض إما من الأصول العامة أو أحاديث أخرى فإننا ما نأخذ بها. هو ما ذكرت لك أن هذا أمر يحتاجه جميع الناس وتكثر الثوارث في المساجد، فمثل هذا الحكم يحتاج إلى بيان. كيف؟ أثر يعني ما نظرت فيه، لكن الغالب أنه يثبت أنه كره يعني. كيف؟ لفظة الاقتداء. إمكانية الاقتداء يعني فعلا هو في الغالب يقوم على السماع، لكن هذا أشمل يعني قد توجد صورة يسمع ولا يعني ولا يتمكن من الاقتداء الكامل، كان تتشابه عليه التكبيرات، ولذلك نقول يجب أن يتمكن من الاقتداء أفضل. إذا كان الإمام يسقط بعض السنن، أيوة، إذا كان إتيان المأموم بهذه السنن يؤدي إلى المخالفة في الأفعال فإنها تترك، وإذا كان لا يؤدي المخالفة في الأفعال فإنها تفعل. عبد الله. هذا من يعني من جملة أعذار ترك الإمام والصلاة منفردا، لأنه لا يستطيع إلا هذا. ايوه، هل يعتبر على القول بالكراهة أن صلوا مع وجود صفوف فارغة ليست بين التواريخ فصلاة مكروهة، وعلى القول بعدم الكراهة ما إيه ماذا تريد؟ ما غير مكروه ولو كان خمسة. تميم لفظة نعم أحسنت. هم يقولون يكتفى برؤية المأمومين ولو لم يرى الإمام، فالشر عندهم يسير جدا، إما أن يرى الإمام فإن لم يستطع أو استطاع وراء المأمومين صح بلا كراهة. أيوة تقصد بالساحات المحاطة. أيوة هل الساحات المحاطة في خلاف هل هي من المسجد أو لا، وينبني على هذا خلاف مسائل كثيرة من أشكالها سعي الحائط، لكن ليظهر لي أنا والله أعلم أنها من المسجد وأنها توسعة في المسجد، وسبق سألت بعض الذين يعملون فقالوا نحن نرى أنها توسعة في المسجد. إذا كانت الساحات توسعة في المسجد فهي مسجد، لو يصلي في آخرها ما في أي إشكال، حتى لو لم يرى أي أحد ولم تتصل الصفوف إذا حكمنا أنها مسجد، لكن ينبني على هذا أن الحائض أيضا لا تسع. لا بالفعل اتصال الصفوف إذا صلى في الخلف نعم كيف؟ باطل مع اتصال الصفوف. لا في الحرم مع اتصال الصفوف أن تتصل الصفوف حيث لا يوجد خلل فراغ في المسافة أي. لا أحيانا تتصل الصفوف إلى خارج المسجد ثم يكون في موضع لا يمكن الصلاة فيه لأي سبب ثم تبدأ الصفوف من مرة أخرى فهذه متصلة، لأن هذا الفراغ أدى إليه أنه يوجد فراغ بسبب أنه لا يمكن الصلاة في هذا المكان أصلا. أما في الحرم فيما أرى أنا يعني مشاهداتي أنه دائما تتصل الصفوف، أما ما نراه من بعض الناس اللي يصلون عند محلاتهم فهؤلاء عند الحنابلة صلاتهم صحيحة إذا كان يوجد مأمومين في الساحة ورأوهم أو كانوا يرون الإمام ولن يراه بالنسبة للحرم، وعلى القول الثاني لا تصح صلاتهم. صف طويل وصف إيش بعدين فراغ الصفوف ثم صف أي هذا مكروه، عملهم مكروه، ينبغي أن يتقدموا إلى الصف الذي يلي الصف الذي يلي الإمام. إيش الفنادة مثل ما سمعت أو إن كنت يمكن ما سمعت ما تصح الصلاة إلا باتصال الصفوف، ما تصح حتى لو كان يشاهد الإمام، ما تصح الصلاة إلا مع اتصال الصفوف، وإلا لا صلى الناس في أماكنهم وتركوا المساجد. على عند الحنابلة تصح صلاته هو في مكان إقامته بشرط لا يكون بين العمارة والمسجد طريق أو نهر، طبعا لن يكون نهر لكن لو كان في طريق مسلوك عندها يعني هذا الظاهر تصح عند الحنابلة اللي ملاصق هذا ويرى الإمام تصح صلاته حتى لو كان مسلوك. سحاب داخل المسجد مثلا تبادر بالدخول في الصلاة بلا شك، اي لان هذا شيء يتعلق بذات الصلاة وهو افضل من مكانها، حتى لو انت تخشى فوات الصلاة لو خشيت فوات الركعة فان الافضل ان تبادر بالدخول، لان ادراك ركعة افضل من ادراك الصف الاول. ايه وهذا أغلب شيء معرفة القبلة. وذكروا شيء آخر وهو معرفة أن هذا من مساجد المسلمين لأن محاربهم تختلف عن محارب النصارى فقط. الثالثة أنه يصلي فيها الإمام عند الضيق والحاجة. ذكروا مثل هذه الأشياء.
بالنسبة للمصلى التي يشاهد تعمل
كيف؟
المصلى التي يشاهد
تعمل ما أدري ها بالأخير إيش؟ الاقتداء بالمبلغ إيه كيف؟ لا خطأ ما له أي ما ليس له أي حكم هذا المبلغ، إنما ينظر الإنسان للإمام، لأن هذا المبلغ يبلغ بلا حاجة، سمع صوت الإمام مسموع للكل، فتبلغه الآن لا حاجة له وليس بشرعي، فالإنسان يقتدي بالإمام. نعم. أثاقهم؟
أثاق.
إيه. ربما هم لا شك أنهم كرهوه لأنه يفصل الصف، لكن هذا لا يقتضي في الحقيقة الكراهة مع عدم وجود نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت
أستغفرك وأتوب إليك. هذا حرام أم مكروه؟